هذا البرنامج مدعوم من أصدقائي وخدمات جويس ماير.
وعليك أن تذكري أن لدى الله خطة شخصية، خطة فردية، خطة مثالية لكل واحد منا. فلنتوقف عن النظر إلى الآخرين لنحاول أن نعرف لماذا لا نملك ما يملكونه. خارج عن السيطرة، وأحب ذلك، وأنا لا أقصد أن نخرج عن السيطرة ونفعل كل ما نريد فعله، بل أقصد أن نتوقف عن محاولة السيطرة على الآخرين وعلى الظروف، بل أحياناً على الله، وأن نتعلم التحرر من ذلك التوتر، وسنحب ذلك. هناك طريقتان لفعل ذلك. أولاً، ألا ندع أحداً يسيطر علينا. تلك ليست مشيئة الله لحياتنا، وهذا ليس جيداً لأحد، ولا يجب أن نحاول السيطرة على الآخرين. الرغبة بالسيطرة متجذرة في الأنانية. 1 كورنثوس 13:4 و5: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد ولا تتفاخر، المحبة لا تنتفخ ولا تقبح، المحبة لا تطلب ما لنفسها. قولوا معي: المحبة لا تطلب ما هو لنفسها. المحبة لا تحتد ولا تظن سوء. الأمثال 13:10: الخصام إنما يصير بالكبرياء. لا يمكن أن يحدث خصام إلا إن كانت هناك مشكلة كبرياء. الأمثال 16:5: مكرهة الرب كل متشامخ القلب. واو! ثقوا أنه لا يتبرأ. إشعياء 2:11-12: توضع عينا تشامخ الإنسان وتخفض رفعة الناس، ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. فإن لرب الجنود يوماً على كل متعظم وعال، وعلى كل مرتفع، وعلى كل مرتفع فيوضع. ثلاثة أشخاص تحب ذلك. يقول الكتاب المقدس: تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه. كدت أقول يهينكم. إن عشتم لوقت طويل بما يكفي، فستعرفون أن الله سيعطيكم الفرصة لتتواضعوا. لكن إن لم تفعلوا، فسيفعله عنكم في العلن عادة، وقد يكون ذلك مؤلما. لذا افعلوا ذلك بأنفسكم في الخفاء طوعا. أنت على حق يا الله، وأنا على خطأ. آمين. الآن، الكبرياء يشعرنا أن علينا أن نعطي دائما رأينا بالأمور التي لا تعنينا. هل تعلمون أن هناك 3 آيات بمنتهى الوضوح تطلب منا أن نهتم بشؤوننا؟ إذن من منكم يحب أن يتدخل بشؤون الآخرين؟ هيا، لا أريد أياد خجولة ترتفع. من يحب؟ كنا ديف وأنا نقيم بجوار رجل عازب يملك منزلاً كبيراً، ولم نفهم لماذا يريد هذا الرجل العازب 4 غرف نوم. وقلنا: هذا هدر للمال. ولم نكن نعرف حتى اسم ذلك الرجل. لكننا كنا ذات يوم في السيارة، وقال ديف: ربما قام بذلك كاستثمار. وقلت أنا: كان بإمكانه القيام باستثمار أفضل، لأن عليه الاهتمام بهذا البيت الكبير. وبدأنا نخطط للمستقبل المالي للرجل، ولم نكن نعرف اسمه حتى. الكتاب المقدس يقول في رومية 14: كل إنسان سيعطي حساباً عن نفسه. لن يسألنا الله عن أي شخص آخر، لن يسألنا عن أزواجنا، لن يسألنا عن أولادنا أو أصدقائنا، بل سيسألنا عن أنفسنا. طريقة أخرى لنبعد الكثير من التوتر عن حياتنا. هيا الآن، طريقة أخرى لنبعد الكثير من التوتر عن حياتنا هي الابتعاد عن شؤون الآخرين. ليس علينا إبداء أي رأي حيث لا تكون لدينا أي مسؤولية ولا حتى رأي. حسناً، لا أحد يبالي بما تظن، ولا أحد يريد أن يعرف ماذا تظن. علينا أن نعطي رأياً فقط حين يطلب منا ذلك، وعلينا أن نفعل ذلك بحذر. تسالونيك الثانية 3-11، هناك قوم يسلكون بينكم بلا ترتيب، لا يشتغلون شيئاً بل هم فضوليون. تسالونيك الأولى 4-11، وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين وتمارسوا أموركم الخاصة وتشتغلوا بأيديكم أنتم. بطرس الأولى 4-15، فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو فضولي. وهذا مثير للاهتمام، الفضولي هو في نفس القائمة مع القاتل والسارق وفاعل الشر. وفكرت، واو، يا لها من شخصيات بارزة. معظمنا لا يرى أن كوننا فضوليين هو مشكلة، لكنه في القائمة مع مجموعة من الأشياء الخطيرة. في بعض الأحيان علي أن أقول لنفسي، جويس، هذا لا يعنيك. هيا، هل يعاني أحد غيري من هذه المشكلة؟ هذا لا يعني أن لا نقوم شخصاً يعيش في الخطيئة وأن لا نحاول مساعدته، لكن هناك فرق بين أن نحاول مساعدة شخص وأن نتدخل بشؤونه حين لا يكون علينا ذلك. مثال رائع في يوحنا 21 بدءاً من الآية 18، هنا يتكلم يسوع إلى بطرس، الحق الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. كان ينذر بطرس مسبقاً بأن أموره في الحياة ستكون أكثر صعوبة الآن مما كانت عليه، ولا أظنه كان يقصد حداثة السن، أظنه كان يقصد حداثة الإيمان. حين نكون أطفالاً في المسيح نفعل ما نريد فعله ونصلي أن يباركه الله، والله يفعل ذلك لفترة من الزمن لأنه يؤسس معنا لعلاقة محبة بين أب وابنه. لكن كما حين يكبر أولادنا ولا نريد أن يكون علينا الاستمرار برعايتهم، بل نريد أن تأتي فترة حيث يقولون، ماذا يمكنني أن أفعل من أجلك؟ إذن يسوع يقول، لما كنت أكثر حداثة كنت تفعل ما تريد، لكن الأمور ستتغير الآن وسوف أقودك إلى بعض الأشياء التي قد لا تكون مريحة لك، لكن هذا ما أحتاج إليه. الآية 19 قال هذا مشيراً إلى أي ميتة كان مزمعاً أن يمجد الله بها، وبطرس صلب رأساً على عقب. وبعد أن قال هذا قال له اتبعني، وكان على بطرس أن يقول في ذلك الوقت نعم يا رب. فتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه، كان يوحنا. يوحنا كتب إنجيل يوحنا وكان يشير إلى نفسه مرة تلو المرة بالتلميذ الذي كان يسوع يحبه. الآن أنا أعرف شخصية بطرس بما يكفي لأعرف أن ذلك كان يزعجه. أنت التلميذ الذي يحبه يسوع، كان هؤلاء أشخاصا مثلنا تماما، بل يغضبني بعض الشيء أن أسمع يوحنا يقول ذلك، لذا أعرف ما كان يشعر به بطرس. كان هذان الرجلان يعانيان من مشاكل، كانا يغاران من بعضهما البعض، كانا يتنافسان، وأعتقد بحسب شخصية بطرس أظنه ربما كان ينزعج من كل تلك الأشياء. تعلمون، يوحنا يتكئ على صدر يسوع في العشاء، وكان لديهما علاقة محبة رائعة، وكان بطرس يريد أن يسيطر دائما. إذن سمع الأخبار السيئة بأن أموره ستسوء نحو النهاية. رأى يوحنا وقال فلما رآه بطرس قال يسوع ماذا عن هذا الرجل؟ ماذا سيحدث له؟ نحن لا نحسن التصرف إن كنا نواجه وقتاً عصيباً بينما يستمتع الغير. إن كنا سنكون بائسين سنريد أصدقاءنا بائسين معنا. وقال يسوع الآية 22 إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ اتبعني أنت. إذن قال يسوع لبطرس اهتم بشؤونك، فكروا بالأمر للحظة. لدينا مشكلة مزمنة. ربما كنت عزباء ولم تواعد منذ 12 عاما، وصديقتك التي أبعد ما تكون عن التمتع بجاذبيتك محبوبة جدا من الرجال، إنهم يطاردونها طوال الوقت لا يعجبك ذلك، وأنت تحبينها لكنها لا تعجبك حقا. من منكم يعرف ذلك؟ أحبك لا أحتملك، لكن أحبك بمحبة الرب، وكل ما عليك فعله ليس عليك أن تكتشفي لما لا تواعدين وهي تواعد. أخبري الله كم هذا غير عادل، وعليك أن تذكري أن لدى الله خطة شخصية، خطة فردية، خطة مثالية لكل واحد منا. فلنتوقف عن النظر إلى الآخرين لنحاول أن نعرف لماذا لا نملك ما يملكونه. وقد يدخل القص في الشيء نفسه، أن يغار من قص آخر لأن لديه كنيسة أكبر، وأنت لديك هذا وذاك. تعلمون أي شخص ناجح سيكون لديه دائما أناس لن يحبوه. أتعرفون لما؟ الغيرة. الغيرة ببساطة، لذا سأقولها بأحلى وألطف وأظرف طريقة أعرفها. اهتموا بشؤونكم الخاصة. السبب الثالث لمحاولتنا السيطرة على الآخرين هو خشيتنا من أن يتم استغلالنا. بعدما تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل أبي الذي كان يفعل ذلك من خلال التلاعب والسيطرة، لم يجبرني جسدياً بل كان يجبرني بالخوف، وكان أبي يسيطر على كل ما يحدث في بيتنا. نشاهد ما يريد مشاهدته على التلفاز، نأكل ما يريد أكله، نستيقظ حين يستيقظ، ننام حين ينام. وفي مرحلة ما في خضم كل ذلك بدأت أعيد نفسي بأنه لن يملي علي أحد ثانية ما علي أن أفعله. وحين نقطع هذا النوع من العهود لأنفسنا، ثم تزوجت من أول رجل قابلته وكان بالإجمال محتالاً ولصاً، كان دائم الكذب والتلاعب. وبعد مروري بتجربة أبي وزوجي الأول، جاء ديف الرائع لأصب جام غضبي عليه. فحين كان ديف يحاول أن يسدي إلي نصيحة، أو لأنه كان يحاول حمايتي، كان يحاول دائماً أن يقول لي أشياء ليحميني من الأذى، مثلاً كيف أخرج من حوض الاستحمام وأشياء كهذه، وأنا مثل وكنت أعتبر الأمر لماذا عليك دائماً أن تملي علي ما يجب أن أفعله، لكن في الحقيقة كان يحاول أن يحبني لكن بسبب تلك الأشياء من الماضي في داخلي لم أفهم الأمر بهذه الطريقة. كنت أعتبر أنه يحاول السيطرة علي، ولم يكن هذا ما كان يحاول القيام به. وأنا أشارك هذا لأني أعتقد أن الكثيرين منكم قد تأذوا في الماضي، وربما تفعلون نفس ما كنت أفعله. قد تكون الآن قد تزوجت مرتين ولا يمكنك لوم الرجل الجديد على كل ما فعله الرجل القديم. هيا، لأن هذا ليس عدلا، ليس من العدل القيام بذلك. وصلت إلى مرحلة تبت فيها عن تلك العهود الداخلية التي قطعتها. لن يسيطر أحد علي، لن يسيطر أحد علي. وكان علي العودة إلى نقطة البداية لأدرك أن الله يرسي النظام في كل مكان نذهب إليه، وفي كل مكان نذهب إليه علينا أن نعرف من هو المسؤول، وعلينا أن نستعد للخضوع لتلك السلطة. أنا أعظ هنا الليلة، لكن هذا منزل جويل، وهو يجلس هناك لكنه صاحب السلطة، لأنه إن طلب مني ألا أفعل شيئا ما فمن الأفضل ألا أفعله، وعلينا أن نكون على استعداد للخضوع للسلطة. لدينا الكثير من التمرد في العالم اليوم، والناس متمردون بشكل لا يصدق. ويقول الكتاب المقدس إن التمرد هو روح ضد المسيح، وعلينا أن نكون حذرين جدا بشأن هذا الموقف القلبي. لن يملي علي أحد ما يجب أن أفعله، سأفعل ما يحلو لي. حين يرسل الله النظام فليس ليسيطر الواحد على الآخر، بل لننعم بالسلام. لا يمكن للجميع أن يكونوا مسؤولين. على شخص ما أن يكون دائما من يأخذ القرار النهائي في كل شيء، وذلك الشخص سيتحمل المسؤولية أيضا. وبالتأكيد ليس لدى أحد منكم مشكلة في الخضوع للسلطة. لا يحق لنا أن نكون في السلطة إن كنا لا نعرف أن نخضع للسلطة. عملت لوقت طويل لدى رجل لم يكن من السهل جدا العمل معه، ولم يكن عادلا جدا من نواحي كثيرة. وقد استخدم الله ذلك الوضع ليعلمني أن أكون خاضعة باحترام ولطف حتى لشخص لم أكن أتفق معه، لكني تعلمت الكثير من تلك التجربة. في بعض الأحيان لا يكون كل ما نتعلمه مسراً، فمن تعرضي لسوء المعاملة تعلمت ألا أسيء معاملة الغير، لأني أعرف الشعور الناتج عن ذلك لكوني تعرضت له. إن كان لديكم شخصية قيادية كونوا قادة لا رؤساء، لأن الرئيس سيكون متسلطاً. لكن إن كنتم قادة فهذا يعني أن عليكم أن تكونوا قدوة جيدة للغير، ليس فقط أن تقولوا لهم ما يجب أن يكونوا عليه، بل أن تقودوهم عن طريق القدوة إلى ما يجب أن يكونوا عليه. إذن قد نحاول السيطرة خشية أن يتم استغلالنا. والشيء الرابع هو قد نحاول السيطرة على الناس لأن شخصيتنا قوية، وشخصيتنا الشخصية التي يعطينا إياها الله تلعب دورها. كنت أستمع إلى رجل يدعى مارتن لويد جونز، يقال إنه ربما كان أفضل معلم للكتاب المقدس في هذا القرن. والمثير للاهتمام أنه منذ ذلك الوقت تكلم كثيراً عن الدور الذي تلعبه شخصياتنا في الطريقة التي نعالج بها الأمور. قال إن بعض الأشخاص لن يكونوا مبهجين بقدر غيرهم. بعض الأشخاص لديهم شخصيات أكثر عمقاً وسوداوية، وهم أكثر ميلاً نحو الاكتئاب، بينما الأشخاص الآخرون ينبضون بالحياة كل يوم، وكل شيء ومزحة كبيرة بالنسبة إليهم. ديف ينهض وهو يرنم، وأنا لا أرغب في أن أكلم أو أن أرى إنساناً قبل أن أتناول قهوتي. أمين؟ والشخص الوحيد الذي يمكنني التكلم معه في الصباح هو يسوع. لكن إن أعطيتموني نحو ساعة فسأكون على ما يرام. إذن إن كانت شخصياتكم قوية فعليكم أن تحرصوا على أن تكون متزنة لئلا تحاولوا أن تملوا على الجميع ما يجب أن يفعلوه. اعرفوا متى تملكون السلطة ومتى يجب أن تخضعوا للسلطة. أمين؟ الآن هناك شيء واحد في حياتنا طلب منا الله أن نسيطر عليه وهو أنفسنا. وبدلاً من محاولة السيطرة على الجميع علينا استخدام المزيد من ضبط النفس. 2 تيموثاوس 1:7، الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة وضبط النفس. لا تقولوا ليس لدي أي ضبط نفس، ربما لا نستخدمه لكننا نمتلكه، وكلما استخدمناه كلما سهل استخدامه. قال بولس: كل رياضي يضبط نفسه في كل شيء. الرياضيون الجيدون يلتزمون بوقت للنوم، يمارسون الرياضة، يأكلون بطرق معينة، ويفعلون ذلك ليأخذوا إكليلاً يفنى. فكروا بما يفعله بعض هؤلاء الرياضيين أو لاعبي كمال الأجسام وما يعانون منه في التدريب لكي يقفوا على خشبة المسرح ويعرضوا عضلاتهم، أو ليحصلوا على إكليل من الزهور أو على شريط أو يحصلوا على كأس. هذا هدفهم، لكنه يقول: نحن نفعل هذا لنأخذ مكافأة لا تفنى. إذن إن كانوا على استعداد لضبط أنفسهم للفوز بشيء سيبدأ بالتعفن حين يأخذونه إلى البيت، فكم بالحري يجب أن نكون على استعداد لضبط أنفسنا لنأخذ ما وعدنا به الله وهو الحياة الأبدية معه. 1 كورنثوس 9:25، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أما أولئك فلكي يأخذ إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. إذن أنا لا أركض عن غير يقين، هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء، بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرزت للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. ويقول الكتاب المقدس الموسع: بل أسحق جسدي، لكن أعتقد أننا كنا نظنها تقول: بل أقيم وليمة لجسدي. هنا يقول بولس: أسحق جسدي. المعنى هنا مختلف تماما. 1 كورنثوس 6:12، كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. لن أدع السكر يتسلط علي، لن أدع المخدرات تتسلط علي، ولا الكحول ولا الناس يتسلطون علي. هيا الآن، لن أدع اضطراب الطعام يتسلط علي. نحن لا ندرك في بعض الأحيان مدى قوتنا حين يكون الله إلى جانبنا. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يعطيني القوة التي أحتاجها. الجميع يريدون التحرر من سيطرة الناس والظروف، لكن الحرية الحقيقية تأتي من الداخل حين نستسلم لعمل يسوع المسيح وقوته المغيرة فينا. بإمكانه تغييرنا من الداخل والخارج.